بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى. حقيقة هذا كتاب ماتع جدا في أسئلة المنهج وما يتعلق بقضية التبديع والحكم على الأشخاص وهذه الأشياء، ونحن في حاجة ماسة إليها. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. السؤال 37، قال: ما ضوابط نصيحة المخالف لمنهج السلف، وهل للنصيحة مدة محددة؟ قال الشيخ: الجواب: شروط قبول توبة المبتدع هي الشروط الثلاثة المعروفة بالتتبع والاستقراء لقبول توبة كل مذنب. أولا، الإقلاع عن الذنب. ثانيا، الندم على فعله. الثالث، العزم على عدم العود فيه. ويزيد المبتدع على
بكل ذنب ومعصية، بدعة، شرك، زنا، معصية عادية، أي شيء مخالفة فشرط التوبة فيها، شروط التوبة العامة: الإقلاع عن الذنب، ندم على فعله، العزم على عدم العود فيه، الإخلاص، التوبة في وقت الإمكان. ثم يأتي الأمر الخاص ببعض أو بالذنب نفسه إذا كان له شيء خاص. إن كان يتعلق بحق العبد الذنب يبقى يرجع الحق إليه، إن كان يتعلق ببدعة يبقى لابد يبرأ منها ويعلن ذلك علنا أنني كنت على كذا، لا يحاول يلفق يقول أنا ما كنت أقصد، أنا كنت كذا، أنا كنت، لا، يقول أنا كنت على المخالفة، كنت على هذه البدعة لجهلي، لعدم علمي، ثم إن الرجع عليها إلى السنة التي هي كيت وكيت وكيت، كما فعل أبو الحسن الأشعري لما خرج من مذهبه. إنما بعض الناس يريد أن يكون إماما حال بدعته ثم يرجع الروع عن دبلوماسيا ليكون إماما بعد رجعته، كما يفعل الحزبيون. ولعلكم سمعتم عن كلام حسان قديم بعد الثورة بفترة، قال: السياسة فعلت فينا وفعلت وكذا، ومن اليوم لن يكون عندنا على القناة كيت وكيت، أين دمعت ما أدري إيه، أين إيه، أين إيه. كل هذا كلام ما يكفي، هذا كلام ليس توبة، لكن فقط هو مسألة لما كان الناس جموعهم في الميادين والمرفوع عندهم من نزل وقرر وكذا وخطب لينصر الثورة، كان هو على رأس هؤلاء فأخذ هذه الثمرة. حتى لما ظهرت كثرة المختلفات من هؤلاء وظهر كذا وبدأ المجتمع ينقسم فيهم، قال لك أدرك نفسي، فقالوا السياسة والدمعة والبكاء والصلاة والصوم إلى غير ذلك ليحفظ ماذا؟ ماء وجهه. ثم وبدليل أنه لم يبقى على هذا الأمر، وإنما عاد يتكلم أيضا بعد ذلك. هذا كان قبل ميدان مصطفى محمود، لما انفض ربعة نزل هو ويعقوب إلى ميدان مصطفى محمود، أرادوا أن يمشي ميدانا آخر. وإذا كان ميدان ربعة كان يقوده الإخوان الذين لا قدر لهم مع عبد المقصود الذي ربما لا وجه له عند العامة، فما بالكم وقد تعرضت مصر لأزمة عظيمة جدا على مدار 40 يوم تقريبا، كاد يحصل من سفك الدماء ما الله عز وجل به عليه، وكانت تحصل فتنة طائفية في البلد لولا ستر الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله. ها؟ فأراد هؤلاء أن ينشوا ميدان آخر. يا ترى ماذا كان سيكون ميدان يقود حسان ويعقوب؟ طبعا حسان ويعقوب رموز السلفية عند الناس، إذا ستار السلفيين معهم، سيتحول هذا إلى ميدان أشد من ميدان الإخوان، لأن ميدان الإخوان إذا قلت هؤلاء إخوان وحسن البنا وهؤلاء يصدقك الناس، لكن هتقول فماذا في حسان ويعقوب وحويني وهؤلاء، إذن سوف يكون صعبا بالنسبة للناس. فكان هذا سيمثل فتنة عظيمة جدا لولا أن الله عز وجل أنقذ مصر من هؤلاء ومن شر هؤلاء. إذا هل صدقت في هذا الباب؟ ما صدقت في هذا الباب. إذا هذا الباب أنت ما صدقتم فيه. وعليه فإن التوبة من البدعة تقتضي البراءة منها وإعلان ذلك. إن كنت عن مذهب الأشعري تقول أنا راجع عن هذا المذهب الأشعري، هذا المذهب الأشعري مذهب باطل وأنا راجع عنه، تحريف الصفات وإخراج الصفات عن ظاهرها، فأنا راجع عن ذلك إلى السنة. إن كنت على منهج الخوارج ترى الخروج على السلاطين، فتوبتك أن تقول أنا راجع إلى السنة وقد كنت على هذا المذهب وهو مذهب الخوارج وأنا أبرأ الله منه. إن كنت على مذهب المرجئة في الإيمان وأردت أن تتوب تقول أنا كنت على مذهب المرجئة في الإيمان، كنت أرى أن الإيمان قول وهذا كلام باطل، والإيمان قول وعمل، يبقى ينضاف إلى سائر الشروط المعروفة من الإقلاع عن الذنب والندم على الفعل والعزم على عدم العودة، ينضاف إلى ذلك البراءة المعلنة ظاهرا وباطنا. نعم.
قال ويزيد المبتدع على هذه الثلاثة الشروط ما يلي: أولا البراءة المعلنة ظاهرا وباطنا لا سيما في الأماكن التي كان ينفث فيها سموم بدعته وعلى سمع الأفراد الذين دعاهم ليعتنقوا ويتعصبوا لها ويقوموا بنشرها حتى تصبح البدعة وتمسي كأنها سنة نبوية كريمة يحرص على الدعوة إليها والعمل بها ممن امتلأت بها قلوبهم وتفاعلت معها جوارحهم، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا.
هذا لازم. نعم يا أخواني، قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، يعني هذه الآية جمعت الشروط كلها، تاب وأصلح وبين، لا بد من هذه الثلاثة. لكن يأتي قائل يقول لك نحن هجرنا المساجد، نحن فعلنا، أين الدورات العلمية، أين تعليم الفقه، أين تعليم ما أدري إيه، أين كذا أين كذا، وخرج بعضنا وليجلس مع المذيعة المتبرجة، وكل يبكي ليه؟ كل يريد أن يقول بأن هؤلاء أخطأوا أما أنا فلا. طيب ألست أنت أيضا كنت مع الذين لم يدرسوا؟ ألست أنت كنت مع الذين أهملوا تعليم الدين؟ ألست أنت الذي ورطت المسلمين؟ ألست أنت ألست أنت؟ لكن ما في توبة حسنة. ولهذا يقول بعضهم لما قال هجرنا المساجد وغير ذلك في النهاية يقول إيه؟ في النهاية يقول وماذا فعلنا؟ ما فعلنا شيء، كنا في واقع سيء، الآن نحن في واقع أسوأ. يعني صار ينتقد أيضا الوضع القائم. لكن أبو الحسن الأشعري لما تاب من مذهب الأشعري عاد قائلا خرجت من مذهبي هذا كما أخرج من قميصي، وهذا أعلنه على المنبر وقال أنا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الإمام المبجل، أنا على مذهبه وعاد إلى السنة. فعلامة التوبة يا أخواني ليست التوبة التي تحفظ لك ماء وجهك وتبقي على إمامتك، لا ما يصلح. يعني ما يصلح أن تقول مثلا إيه أنا كنت صحيح يا جماعة، أنا نزلت إلى الميدين، وكان واقع مصر الحقيقة يحتاج إلى هذا الأمر، وكان هناك ورطة وكذا وكذا وأنا نزلت، والآن أقول الميادين لا تصلح الآن، لا تصلح الآن لأن الناس كيت وكيت، فلا تصلح الآن، هذه توبة لا تصلح. ليه؟ لأنه لابد أن تبين الأحكام الشرعية. حينما نزلت إلى المدينة فماذا كان دليلك؟ وحينما تبت من الميادين فتبت لماذا؟ لأن هؤلاء يعلقون النزول إلى الميادين وعدم النزول الآن إلى مصلحة ومفسدة، فهم نزلوا لأن المصلحة تقتضي هذا، فتركوا هذا لأن المصلحة لا تقتضي هذا. معنى ذلك أنه أنا شرع النزول إلى المدينة باق، لكن هذا مرتب على مصلحة ومفسدة. أما التوبة عند السنة والجماعة، التوبة لابد أن تنص على بدعة ما كان الإنسان عليه ثم الرجوع. أنت على مذهب المرجئة وتبت، يبقى تقول أنا كنت على مذهب المرجئة، كنت أقول الإيمان قول فقط، كنت أقول ذلك، وأنا راجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة الذي هو الإيمان قول وعمل. ثم إن كنت ألفت كتابا ارجع إلى هذا الكتاب، قل أنا أبرأ، قل أنا أبرأ من كتابي الذي ألفته حال إرجائي، أنا ألفت كتاب كيت وكيت وكيت وأنا راجع عن هذا، والفتاوى التي ألفتها أنا راجع عنها. قل هذا إن كان الإنسان عنده ديانة. مر معنا فعل بعض السلف لما أفتى رجلا في مسألة من مسائل الطلاق ثم تبين خطأ في هذا، فماذا صنع؟ قال التمسوا لهذا الرجل، التمسوا لي، فلتمسوا فلم يجدوه، فماذا صنع؟ ها؟ أجر مناديا ينادي في الطرقات، ينادي في الطرقات، ألا إن قد أفتيت أحدا بكيت وكيت وكيت. فمن أفتيت بهذا فليأتي. هذا الذي خاف أن يتعلق الناس برقابته يوم القيامة، هذا الذي يخاف أن يتعلق الناس برقابته. يبقى ما علامة التوبة من البدعة؟ كما قال الشيخ زيد هنا المدخلي حفظه الله تعالى، بأن العلامة بأن شروط التوبة هنا هي شروط المعروفة العامة، أضف إلى ذلك البراءة المعلنة ظاهرا وباطنا. الأمر الثاني أن يرد على نفسه إن كان قد ألف في الترغيب فيها وفي ذم من ينتقدها وينتقد دعاته والمروجين لها، ويكون الرد صريحا وجليا يفهمه كل من قرأه أو سمعه، براءة للذمة ونصرة للسنة ومحبة لله، وأن يستمر على ذلك حتى يأتيه من رب اليقين. وإذا كان قد طعن في أحد من علماء السنة يقول وأما طعني في فلان وفلان فكنت مخطئا في ذلك وهم من أهل السنة وأنا راجع عن هذا الطعن وأقول استفيدوا منهم تعلموا منهم هؤلاء على الحق إن شاء الله تعالى، لابد أن يبين هذا. فإن كان قد ألف كتابا رجع عنه، وإن كان قد سب شخصا تاب من ذلك ورجع. أما الإنسان بقى يريد أن يرجع بتوبة دبلوماسية ويبين أنه كان إماما وما ترك مصر مثلا تعيش في دوامة وتدخل في نفق مظلم، وإنما كان حريصا وفعل وفعل، ويذكر مآثر ويحول الميادين إلى مآثر عظيمة جدا جدا، كما يفعل الآن حزب النور يعني بيعتبر نفسه أنه أنقذ مصر من نفق المظلم، وهو الذي وضع مصر في هذا النفق المظلم، هو وغيره ممن دخلوا هذا. وهذه الثورات لو لم يؤججها أناس يقولون قال الله قال رسوله قال العلماء، لو لم يؤججها ما كان لها قدر ولا قيمة، لأن الذي تشعل به الثورات ضعيف. عاوزين نأكل ونشرب كان ده سبب منه، خلاص هو الشعب الطالع 10,000 20,000 عاوزين نأكل، المعروف المسألة كيف نخمد هؤلاء، نخمد هؤلاء كيف؟ أتبرؤوس تعال يا سيد عايز تأكل خلاص تعال نوظفك نعينك نعملك اي حاجة وخلاص مثلا، او قمع معين وشد معين ينتهي الامر. ان المشكلة فين؟ المشكلة مع لا المشكلة مع اصحاب يا خيل الله اركبي، المشكلة مع دول، المشكلة مع الموت في سبيل لا اسمى امانينا، المشكلة مع دول لا تعرف ترشيهم ولا تعرف تهددهم، ان جنتي معي في صدري حيثما رحت نقت لي شهادة. مشكلة في النوعية دي، مشكلة في النوعية دي، واخد بالك؟ المشكلة في داعش، في القاعدة، في الإخوان، مشكلة في هؤلاء الذين يرفعون شعارا اسمه الشريعة. ليه بقى شريعة؟ يعني شهادة، شهادة يعني جنة، هلم إلى جنة العرض والسماوات والأرض. ولذا تجد والد يلبس الحزام الناسف ولا يبالي، وبعضهم يكتب وصايا إلى أمي، وبعضهم يكتب وصايا إلى كذا. اليوم سوف يفجر مديرية الأمن، مديرية الأمن ممكن يحفظ صلوا الضحى، ممكن واحد بيذكر الله، ممكن رجل مسكين بيسعى على أولاده مسلم، ممكن أنا وأنت بنراجع مديرية الأمن، مش مشكلة. المهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض وأهل رائحة الجنة. فوالله إني لو أشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل، هكذا يزعمون. فالواحد منهم إذا وضع الحزام الناسف عنده فإنما يريد بذلك أن يصل إلى الجنة. أما نوعيات الأخرى من الشعب أو من الناس فماذا عندهم؟ واحد عنده مشكلة مثلا دنيوية فطلع يقول لك ايه، عايزين ناكل، عايزين اي حاجة، عايزين تحسين الداخل، مش عارف التموين ارفعوا كذا، حطوا الدعم، مش عارف ايه الكهرباء، الفواتير عيلة، الحاجات دي كلها ايه حاجات يستطيع الحاكم ان يستوعبها. لو في مثلا مظلمة يستطيع الحاكم خلاص هيرجع الامر، حتى لو عايزين يعزل وزير خلاص يعزل وزير يغير الوزير. لكن المشكلة ما قلنا في هذه النوعية من الناس، وهي نوعية من يصل من يخرج تحت سطار الشريعة، يخرج تحت سطار الشريعة، وهؤلاء أخطر الناس، كما كان من عهد الصحابة إلى الآن الخوارج خرجوا يرفعون إن الحكم إلى الله، لهذا كانوا أخطر الناس. فلا بد إذن من الذي يتوب عن هذه الأفعال، لا بد في التائب أن يبين حاله وأن يبين أمره، لا أن يبرر نفسه. تطلع ميدان مصطفى محمود وبعدين تقول أصلا كنت نازل أحقن الدماء، وكلامك مسجل أصلا إن إحنا دماءنا دون دماءكم وما أدري إيه وكذا وكذا، ما ينفعش، هذا كذب، هذا كذب. أنت ما خرجت تحقن الدماء، من أراد حقن الدماء قال وهو في مسجده وهو في بيته ارجعوا أيها الناس اتقوا الله، لأنه يأخذ الشباب ويحول ميدانا إلى ميدان آخر. نعم. الأمر الثالث أن يحرق ويتلف ما بين يديه من الوسائل التي دونت فيها البدع حتى لا تبقى لها بقية، يفتتن بها من يفتتن سواء في حياة محدثها أو بعد مماته. وأخيرا فاعلم أيها السائل أن المبتدع شر مستطير على نفسه وعلى مجتمعه وأمته، يجب نصحه، فإن أعرض عن نصيحة الناصحين وجب هجره. نعم المبتدع شر مستطير، وأي شر أكثر من شر المبتدع، وهو الذي يحدث في دين النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل الممنوع مشروعا والمشروع ممنوعا، ويجعل المقبول مردودا والمردود مقبولا، أي شر أكثر من شر المبتدعة؟ وهل عانى المجتمع المسلم شرا أكثر من معاناته من أهل البدع والأهواء؟ كل أمر يا إخواني يمكن أن يرفع ويمكن أن يستدرك إلا شر المبتدع، هذا أشر شيء، أشر شيء. فإن وجدت هذا المبتدع فانصح له، فإن أصر على نصيحته قال الشيخ، فإن أعرض عن نصيحة الناصحين وجب هجره والفرار من مجالسته وصحبته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد هجر أصحاب المعاصي كيف بأصحاب البدع، هجر كعب بن مالك وصحبيه وهم من أفاضل الصحابة ليربي أمة الإسلام على ذلك. ولهذا البخاري بوب بابين متتاليين، بوب بابا في تحريم هجر المسلم، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ثم بوب بابا آخر في هجر المسلم أي إذا أتى بما يستدعي هذا، مثل قتل النفس. المسلم معصوم في دمه، لكن في نفس الوقت المسلم إذا أهدر حصانته نفسه فإنه يقتل، كما جاء في حديث ابن مسعود عند مسلم لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر من ذلك النفس بالإيه؟ بالنفس، فمن قتل قتل. فلا يستدل تقول كيف يقتل مسلم، تقول كيف يقتل مسلم مش كيف يقتل مسلم، قتل مسلم لأنه قتل، قطعت يده لأنه قطع، فقئت عيناه لأنه فقأ، أخذ ماله لأنه أخذ، وهكذا. واسمع إلى قول من صبر حال أهل البدع وعرف قبح البدع وضررها وضرر صاحبها على الأفراد والمجتمعات أينما حل وارتحل، قال ونعم ما قال، وكل بر في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، فكن من الأتباع في ضرب الهدى تظفر بخير ثم تنجو من غدا، والسنة الغرة طريق المهتدي فلا تزغ عنها فتهلك في غدي، ودر مع الحق بعلم وتقى لتحرز الأجر وحسن المرتقى، واحذر من الأحزاب أحزابا أتت في عصرنا هذا وفيه فرقت، ودع جماعات خطير أمرها أخطاؤها شاعت وقل خيرها. انظر واحذر من الأحزاب، أحزابا أتت في عصرنا هذا، إخوة تبليغ توقف وتبين تكفير وهجرة جهاد جماعة إسلامية سكندرية رسلانية قاهرية، احذر من كل هذه الأحزاب أيا كانت صورها وتعدد أشكالها، ودع جماعات خطير أمرها أخطاؤها شاعت وقل خيرها. أما وقد تكلم العلماء في الإخوان، أما وقد تكلم العلماء في التبليغ، أما وقد تكلم العلماء في التكفير، ماذا تريد بعد هذا؟ تبحث مسائلهم من جديد؟ لماذا لا تقتنع بكلام العلماء؟ لماذا لا ترجع إلى كلامهم وأحكامهم؟ لماذا لا تقرأ عنهم يا أخي؟ لماذا لا تقرأ عنهم؟ بعض الناس يا إخواني يظن الإخوان عندهم بس أخطاء سياسية، ناس فقط ما وزنوا الأمور وزنا مقبولا فقط، مثل بعضهم حسان لما كان يدعو يقولهم رجال مرحلة وكذا وكذا وكذا، أخيرا لما قام عليه الإخوان المسلمون وبدأوا يتكلمون فيه ماذا قال حسان؟ قال أنا أعرف الكثير والكثير، لو تكلمت لا أوجعت، لو تكلمت ما أدري إيه، لو تكلمت لا أتعبت. سبحان الله، بتهدد. هلا إن كان الكلام في الإخوان دين فعلى ما لا تتكلم، وإن كان الكلام في الإخوان ليس بدين فعلى ما تتوعد وتتهدد. ثم يقول وأنا أتصدق بعرضي على إخواني، لو تكلمت لأوجعت، يعني لما تكلم الإخوان فيكم توعدتم الإخوان؟ يعني أنت عندك الكثير والكثير، طبعا عنده إيه؟ بدع وضلات الإخوان، بدع وضلات الإخوان. طيب لماذا لا تتكلم في بدع وضلات الإخوان حتى لو أثنى علينا الإخوان؟ ماذا لو أثنى علينا الإخوان؟ نسكت؟ إن القائم بأمر الله عز وجل والقائم بأمر هذه الشريعة لا تأخذ في الله لومة لائم، يبين فساد الطائفة أو الجماعة ولو أثنت عليه، يبين فساد الأشخاص ولو أثنوا عليه، لكن لو تكلمت لأتعبت، لو تكلمت لأوجعت. أمر عجيب جدا، وإلى الآن لم يحصل كلام، إلى الآن لم يحصل كلام. طب هل هذا الكلام الذي تعرفه عن الإخوان المسلمين، هل هذا الكلام دين ينبغي أن تنشره ولا هوى شخصي؟ إن كان دين فما الذي يمنعك؟ ألا تخشى أن تموت على هذا الكلام ولا تؤدي ما يجب عليك تجاه هذه الشريعة؟ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. كأن المسألة يا إخواني أصبحت أغراض شخصية، لو تكلمت لأوجعت، لو تكلمت لأتعبت. إيه ده، حاجة عجيبة، حاجة عجيبة والله. متى يعرف الناس الحق ومتى يعرف الناس الباطل؟ قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يا إمام، الرجل يصلي ويتصدق ويصوم وكذا خير له أو يتكلم في أهل البدع؟ لأن بعض الناس يقول لك إيه، يقول لأن بعض الناس يقول لك عم دعونا من الكلام في الجماعات والطوائف وكذا. يا سيدي كل واحد عارف، يا عم هو حد تايه؟ إحنا أهم حاجة شيخ القلوب، أهم حاجة القلوب. نقول وهل يصلح القلوب إلا شرع قائم على السنة؟ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ذكر الصوفي ولا ذكر الجهمي ولا ذكر المعتزل يا أخي؟ ذكر من يا أخي؟ ذكر من؟ الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فقيل الإمام أحمد: يا إمام، الرجل يصلي ويصوم ويتصدق وكذا أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، قال: الرجل يصوم ويتصدق وكذا، يصلي ويصوم ويتصدق، هذا لنفسه، ويتكلم في أهل الأهواء، هذا للأمة، هذا أفضل، هذا أفضل. وقيل له أيضا رحمه الله تعالى: أليس الكلام في هؤلاء كيف وكيف؟ فقال الإمام أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق، أي الحق من الباطل؟ متى يعرف الناس الحق؟ إذا سكت أنت. لو سكت أهل السنة يا أخوان ما عرفت الأمة الحلاج ولا عرفت الأمة الجعد، ولا عرفت الأمة الجهم، ولا عرفت الأمة عمر بن عبيد. لو سكتت الأمة، شيخ الإسلام تكلم في أهل البدع ورد على الجماعات وعلى الأفراد، رد على الروافض في منهج السنة، ورد على البكري، ورد على الأخنائي، الدارمي رد على بشر بن الريسي، الإمام أحمد رد على الزنادقة، البخاري رد على الجهمية والزنادقة. كل الأئمة قاموا بهذا الحق في الرد سواء جماعات أو أفراد. فهذا منهج أهل العلم يا أخواني، هذا منهج أهل العلم، منهج السلف، منهج السلف. فلا يعاد هذا المنهج يقال الكلام في الأشخاص والكلام في الأفراد والكلام في كذا، هذا من الطعن في الناس. لا، هذا ليس من الطعن في الناس، هذا من القيام بالواجب. أنت لو غششت الأمة في زواج امرأة، لو أني أتيتك الآن وقلت يا أخي أنا عندي بنت وفلان متقدم للزواج منها وأنا أعلم أنك تعرفه، فماذا تقول فيه؟ لو خدعتني لكنت خائنا. يجب عليك أن تقول لي ماذا في هذا الرجل، يصلح زوجا لابنته ولا لا. فإذا كان الغش في زواج امرأة وفي بضع امرأة حرام، إذا كان الغش في ذلك حراما وجريمة، لأنك أديت إلى قطيعة رحم ابنتي، فكيف بدين أمة؟ ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمة بنت قيس تقول تقدم لي أبو جهم ومعاوية وكذا، فقال النبي أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما الجهم وأما أبو جهم فإنه رجل لا يرى العصا عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد. وأسامة مولى ابن مولى وفاطمة عربية. قالت فنكحته فجعل الله لي فيه خيرا عظيما. ونحن عندنا علم يا أخوان لدى كل سلف اسمه علم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل. وهؤلاء الذين يقولون الأمة لا تتكلم وكذا، هم لا يسكتون يتكلمون. بعضهم طاف بمحاضرة في بلاد مصر اسمها الرد على مدخلي، الرد على ايه؟ على مدخلي، والذين يسبون ويطعنون إلى آخره، والذين يقولون لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، المسألة خلافية، والذين يقولون لا يجوز الدخول في مجلس الشعب، والمسألة خلافية، والذين يقولون الأحزاب حرام، والمسألة خلافية، والذين يقولون أربع محاور يرد فيها على المداخلة، المداخلة بيحرم الخروج ويقول المسألة خلافية، المداخلة يحرم دخول الانتخابات والمسألة خلافية. على زعمه طبعا ما في مداخلة، إننا نبرأ من مداخلة، ولو كان هناك مداخل على ظهر الأرض لتبرأنا منهم كما نتبرأ من الإخوان والتبليغ. ما في حاجة اسمها أحزاب وجماعات. والشيخ ربيع حفظه الله أكثر الناس تبرؤا من الأحزاب وأكثر الناس حربا للأحزاب، لكن هذا يكذب عليه. والأخبر بالشيخ ربيع الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان والشيخ العثيمين، هؤلاء جميعا الذين أثنوا عليه حفظه الله تعالى وقدر، حتى جعل الشيخ الألباني اسمه وصفا، قال هذا الربيع، ويقول هو حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر بحق. والشيخ مقبل بن هادي يقول إذا تكلم في ربيع بن هادي خذوا كلامه، كذا يقول الشيخ ربيع، ويخطئ. وليس الشيخ ربيع عندنا بأجل من الشيخ الفوزان، ولا بأجل من الشيخ ابن باز، ولا بأجل من الشيخ الألباني. الشيخ ربيع عالم من علماء المسلمين، شأنه شأن سائر علماء المسلمين. هذا الذي طاف في البلدان بالرد على هؤلاء، قلنا له هل تكلمت في الصوفية كما تكلمت في هؤلاء؟ طب إذا كنت أنت مثلا ترى أن هذا واجب عليك، طب لماذا أليس من الواجب عليك أيضا أن تحذر من الصوفية عباد القبور؟ أليس من الواجب عليك أيضا أن تحذر من الروافض؟ أليس من الواجب عليك أن تحذر من الإخوان المفسدين؟ أليس من الواجب عليك أن تحذر من التبليغ؟ يعني أنت الآن لا تجد مخالفا إلى هؤلاء؟ لأن الرد على المخالف يا إخواني لا يفرق بين جماعة وجماعة، أنت بترد على أهل باطل، وأهل الباطل ما كل صاحب باطل هترد عليه. لماذا؟ فلما تجد واحد ليس له رد في حياته إلا على من يسمون بالمداخلة، لأن طبعا هؤلاء لما قام أهل السنة عليهم بالرد فكيف يردون عليهم؟ إن قالوا هؤلاء يقولون كيت وكيت، نحن أخطأنا في كذا وكذا، فعلا هيظهر أمرهم. لكن قالوا دعوكم هؤلاء السبابة الشتامة، هؤلاء مداخلة، شكوا منهم، اوعى تسمع لهم، ده بيسبوا العلماء، ده بيشتموا العلماء، هذا كذب، هذا كذب. هل سبوا ابن باز؟ هل سبوا الفوزان؟ هل سبوا الشيخ مقبل؟ هل سبوا العثيمين؟ هل سبوا علماء الأمة أو لا علماء الأمة؟ أما تقصدون أنهم حذروا من أصحاب الثورات، حذروا من أهل البدع والأهواء، حذروا من هذا؟ نعم يحذرون، وليس التحذير من أهل البدع سبا ولا شتما، لا قال أبوه ولا قال أمه. فانتبهوا يا أخوان. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المسمى برسالة الغيبة، يقول وجهاد أهل البدع أعظم من جهاد الكفار. انتبهوا، يقول جهاد أهل البدع أعظم من جهاد الكفار. ليه يا أخواني؟ قال شيخ الإسلام لأن الكفار إنما يتسلطون على الأبدان، يأخذون أراضي ويقتلون الناس، أما أهل البدع فإنما يتسلطون على دين الناس وعلى قلوبهم، يتسلطون على القلوب، يتسلطون على الدين. قال الشيخ زيد واحذر من الأحزاب أحزابا أتت في عصرنا هذا وفيه فرخت، ودع جماعات خطير أمرها أخطاؤها شاعت وقل خيرها، لو يعلم الناس فساد المبتدع لهربوا منه، وويح المنخدع، ويح المنخدع الذي يقول أنا أحسن الظن، أنا 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 إلى آخره، ويحه. إنما تحسن الظن بأهل العلم، تحسن الظن بصحابة رسول الله، تحسن الظن بمن صار على منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع فما أبقوا مجالا لحسن الظن، لو يعلم الناس فساد المبتدع لهربوا منه، وويح المنخدع بماله يملي ويدعو دائما في كل حال قاعدا وقائما. المبتدع ينتشر في الناس ويسخر ماله ودعوته من غير ما شك ولا تردد بأنه مشرع لا مقتدي، وتابع طوعا لكل من غوى، ومؤثر غيا وسوءا وهوى، وأنه معاند للشارع، مشاقق لله غير طائع، متهم للدين بالقصور. المبتدع هكذا، لماذا أحدث؟ كأنه يقول بأن الدين قاصر، فزاد فيه بدعة المغرور، واتهم الرسول بالكتمان لبعض ما جاء عن الرحمن، مستدركا شيئا مهما أمره، يكمل الدين فيعلو قدره، وإذا بزعمه فساء ما زعم، وعز ربي ذو الجلال والحكم، من أكمل الدين كمالا بينا، فهل ترى من خلل في ذا البنا؟ وقلت أيها السائل، يقول الشيخ زيد، وقلت أيها السائل، وهل تطبق على الحزبين في هذا العصر؟ يعني مسائل التوبة وشروط التوبة هل تطبق على الحزبين في هذا العصر؟ والجواب يجب أن تطبق الشروط على كل صاحب بدعة، ولا شك أن الحزبيين أصحاب بدع متعددة ومتنوعة، إذ منهم الخوارج ومنهم الصوفية ومنهم الجهال المقلدون لهؤلاء وأولئك، والواجب على الجميع التوبة إلى الله المستوفية لشروطها، كل بحسب حاله، ومن يشأ اختار الحياة والرضا فليذبح حق سبيل من مضى في سنة قائمة نقية وشرعة واضحة جلية، صار عليها المصطفى ومن على منهجه عض فنعم النبلاء، صلى عليه ربنا وسلم والآل والصحب وتابع سما. نعم. يقول الشيخ أيضا هل من منهج السلف السكوت على دعاة أهل البدع مراعاة لبعض المصالح، وكذلك السكوت عن تبديع المبتدع والتحذير منه مراعاة للمصلحة؟ هل ممكن يسكت عن المبتدع والتحذير من هؤلاء وكذا وكذا مراعاة للمصالح؟ الجواب، يقول الشيخ، الجواب ليس من منهج السلف السكوت عن أهل البدع، ليس من منهج السلف السكوت عن البدع. ليه؟ لأنه ليس من منهج السلف السكوت عن حق يجب بيانه. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك إيه أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والنبي ما قصر في الحديث الصحيح لما قال له الرجل: اعدل يا محمد. قال النبي: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. إلى أن قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مع أنهم مسلمون، لكن لا، النبي يقول: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء الخوارج نصح النبي الأمة فيهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب كل خطبة: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة. فكم مبتدعا كان بين يدي النبي حتى يحذر من الابتداع كل خطبة يا إخوان؟ كم مبتدعا كان بين يدي النبي؟ بين يدي النبي الصحابة رضوان الله عليهم، ليس فيهم واحد مبتدع، ليس فيهم واحد ينكر الصفات، ليس فيهم واحد ينكر القدر، ليس فيهم واحد يقول بالخروج على النبي، ليس فيهم واحد كذا وكذا، إلا المنافقون، هؤلاء لا يحسبون من الصحابة. ومع ذلك النبي يحذر من البدع كل خطبة. طيب أنت الآن يا خطيب الجمعة، من بين يديك؟ من بين يديك؟ بين يديك من يقول بعد الجمعة يطلع يقول مداد يا أبو غنام، منهم من يقول ثوار حتى آخر المشوار. والله عارفين حزب النور السكندري جنبنا هنا تبع الحمول والزعفران وكده، واخد بالك؟ لما نجح الإخوان أخذوا فينا حد من الزعفران، أخذوا إيه أنفسهم، وكانوا هم يطوفون في الشوارع، مش الإخوان، هم الذين يطوفون في الشوارع، ووزعوا العصائر وكذا قائلين إيه، رافعين شعار كده: ثوار حتى آخر المشوار، أو كما قالوا. صحيح، نعم. والآن طبعا تغيرت المسائل، بقى في بدل بقى وحاجات من دي، بعد ما كانوا كل خير في اتباع من سلف، الآن كل خير في ابتداع من خلف، وكل شر في اتباع من ايه من سلف. كان هناك مسؤول عنهم واحد هو اللي كان بيقود هذه الحملة، وإلى الآن يقودها. وطبعا هو ينزل الانتخابات الدورة ديت وقد أبدل ثيابه القصير إلى بدلة وجرافتة. فين زمان بقى شيخ الألباني قطة بأن الجرافتة بدعة؟ يا ولد انت يا ولد، ما شاء الله، الجرافتة انت لم تقتصر على الجرافتة، هذه اللي هي الحكمة دي، انت أضفت إلى ذلك البدلة. فين كمان بقى شيخ الألباني زي الأخت زمان؟ عارفين الأخت زمان اللي كانت مثلا: هل يجوز يا شيخ للأخت ترد على الهاتف؟ خد بالك، لا بأس بالرد لكن لا تخضع بالقول. بعض الأخوات كانت تيجي تعمل ازاي، تحط صباع بقها: السلام عليكم.
عليكم السلام.
عشان الأخت لا يظهر ايه صوتها. الأخت دلوقتي بتنزل الحملات الانتخابية، الأخت دلوقتي بتعلق الكرنيه في رقبتها، الأخت اليوم بتدق على الأبواب، الأخت اليوم بتدق على السيارات. اليوم انتخبوا حزب النور، استخدموا حزب النور. فين الأخت دلوقتي بقى؟ الأخت دلوقتي مرشحة، الأخت دلوقتي تطوف في البلدان. الأخت دلوقتي حتى سئل برهامي: هل يجوز إذا كان الزوج يمنع المرأة من النزول، فهل يجوز للمرأة أن تنزل بدون إذنه؟ فقال ياسر برهامي: لا بأس أن تنزل وتتحايل. طيب سؤال لمحمد عبد المقصود: هل يجوز للمرأة أن تخرج على القناة الفضائية وهي منتقبة لوعظ الأخوات؟ فأجاب قرابة 10 دقائق: لا يجوز أن تخرج المرأة على القناة الفضائية ولو كانت منتقبة لوعظ الأخوات، فإن هذا فتنة. سؤال لعبد المقصود: هل يجوز للمرأة أن تنزل إلى الميادين مع الناس؟ الجواب: يجوز للنساء النزول إلى الميادين. شوف الانقلاب: يجوز للنساء النزول إلى الميادين مشاركة للأخوة من باب تكثير الثواب. سؤال لعبد المقصود بالنسبة للأخوات اللوات يدخلن لجان الانتخابات، فهل يجوز للمرأة كشف الوجه إذا طلب الأعضاء في اللجنة التحقق من الشخصية؟ الجواب بل يجب هذا. وأنا أقول بعض الأمور والأحكام الأخوة والأخوات صاروا يأخذونها كذا، لا بد من أن يعلموا الأحكام الشرعية. يجوز للمرأة أن تكشف الوجه عند الشهادة، ذكر ذلك الفقهاء، وهذا من باب الشهادة. وأنا لو كنت في اللجنة لطالبت المرأة أن تظهر وجهها. سؤال للمسؤول عن اللجنة الانتخابية العليا، هل ستضعون نساء في اللجان لتحقق من شخصيات؟ قال نحن سنضع نساء في اللجان الانتخابية للتحقق من شخصيات النساء. أما عبد المقصود فأنا يقول المرأة تكشف، لأن هذا من باب الشهادة. ونسي هذا الرجل أن باب الشهادة أصلا لا يدخل فيه، إذ لا يجوز استشهاد المرأة على اختيار ولي الأمر، لأن هذا ليس من اختصاص النساء. ولقد نقل الجويني في غياث الأمم الإجماع، وإنما ذكرنا الجويني ونقل الإجماع عليه لأن هذا الإجماع عليه الأمة أيضا، وليس هو النقل عن الجويني الذي عنده الأشعرية في مواجهة سنة. الإجماع على أنه لا يجوز أن تستشار المرأة في اختيار ولي الأمر ولا دونه، ولو كان ذلك جائزا لكان أولى بذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز. فالمرأة أصلا يا شيخ محمد لا تدخل في اختيار مين؟ في اختيار ولي الأمر، ليس لها ذلك أصلا، فكيف تجعل هذا من باب الشهادة وهي شهادة باطلة؟ ثانيا أن المرأة لو اعتبرنا شهادتها فإن شهادة الرجل بامرأتين، ولا يجوز أن تكون شهادة المرأة بشهادة رجل، وهذه البرلمانات تجعل شهادة المرأة بشهادة الرجل. ثالثا لو جاز الاستشهاد بالمرأة لكان الاستشهاد بالمرأة العدل، وأما هذه البرلمانات فإنها تستشهد بالمرأة ولو كانت كافرة. يا عبد المقصود اتق الله وقر الأحكام الشرعية تماما لو أردت أن تعلم الأمة، لكن لا تضل الأمة وتأخذ كلمة عند الفقهاء. صحيح عند الفقهاء قالوا يجوز للمرأة تكشفها وجهها عند الشهادة، لكن ما الشهادة ومتى وكيف؟ لابد أن تكون الأحكام متكاملة، لابد أن تكون الأحكام إيه؟ متكاملة. فقال الشيخ الجواب ليس منهج السلف السكوت عن أهل البدع الداعين إليها مراعاة لبعض المصالح، وذلك لأن انتشار بدع المجتمعات يفسد أهلها. أي مصلحة يا ترى يمكن أن تكون في السكوت عن أهل البدع حتى يتشرب الناس البدع؟ أي مصلحة؟ إن المصلحة هي التحذير من أهل البدع حتى تقف عجلته أهل البدع. يا أخواني لو لم يقم إخواننا جزاهم الله خيرا بالتحذير من الصوفية وأصحاب الموالد لكانت الموالد إلى الآن بقية. مدد يا بدر مدد حسين كان عندنا تجد كل ليلة ليلة الأهل الله زي ما بيقولوا ليلة الأهل الله، الآن ما فيش ولا ليلة الأهل الله ولا حاجة من هذه الأشياء. ليه؟ لأن الإخوة قاموا حذروا من الصوفية. ها؟ لو ما حذر الإخوة من الأشاعرة لتشرب أبناؤنا منهج الأشاعرة. أين الله يبني في كل مكان؟ أبناءنا الآن أين الله يبني ومجتمعنا أين الله في السماء؟ هذا بسبب إيه؟ أن الإخوة حذروا. يا إخواني بارك الله فيكم، لابد من التحذير من أهل البدع من كل مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. حذر من كل من تورط في ثورات ونزل إلى ميادين ودعا الأمة للخروج على السلاطين بدعوى أن المسألة خلافية أو المسألة تقتضي مصالح ومفاسد. حذر الأمة ممن وقف مع الإخوان واستند الإخوان. حذر الأمة ممن يروج للجماعات الإسلامية ويقول كلها عاملة في حقل الدعوة وكل يبدو من الإسلام من وجهة نظره. غلط. كيف الفرق تخرج من الإسلام من وجهة نظرها؟ حتى قال بعضهم أن سلفي صوفي إخواني تبليغي، كيف يعني ملخي كل سلف؟ إزاي يعني إزاي مزيج؟ كيف أكون أنا صوفي إخواني سلفي تبليغي؟ كيف هذا؟ أنا ما أدري والله يا أخواني ما أدري. كيف أقول مدد يا بدوي لا إله إلا أنت؟ ها أقبلنا زعيمنا أحمد إمامنا نية وبطانية تخرج في سبيل رب البرية، كيف هذا يعني؟ كيف يجتمع كل هذا؟ واحد زي عصير، عصير يا إخوان عصير سكر ملح حنظل، كيف هذا؟ كيف يكون العصير كوكتيل من هذه الأشياء؟ إنما ماشي كوكتيل بقى منجو برتقال موز كذا تشكيلة كذا حلوة كلها من جنس واحد ماشي، واخد بالك؟ تتبع ابن باز على العثيمين على الألباني على مقبل كله، لأن هذه أوجه لعملة واحدة كل يعبر. تسمع ابن باز هو الألباني والعثيمين هو الفوزان واحد، ليه؟ لأن الدعوة واحدة المنهج واحد. يا شيخ ألباني هل الإخوان المسلمون من أهل السنة؟ قال هم يحاربون السنة. كيف يقولون من أهل السنة؟ يا شيخ يا ألباني هل التبليغ والدعوة من أهل السنة؟ قال هؤلاء دعوة التبليغ دعوة صوفية عصرية. يا شيخ يا ألباني التكفير جماعة التكفير والهجرة ما تقول فيها؟ جماعة ضالة منحرفة قضى معها الشيخ ليالي إلى صلاة الفجر والشيخ يناقش في التكفيريين. طيب يا شيخ زيد بقى، يا شيخ زيد يا من أنت تتكلمك على الشيخ الألباني، إيش رأيك في الإخوان المسلمين؟ لا رجال المرحلة، لا لو كانت دعوة مستجابة لدعتها لهم، لا ده القرضاوي، لا ده حسن البنا، لا سيد قطب عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا. يا شيخ يا ألباني ما تقول في سيد قطب؟ هذا رجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه. يا شيخ ابن باز ماذا تقول في سيد قطب؟ قال هذا رجل مسكين ضايع في التفسير. تحرق كتبه يا شيخ؟ تحرق كتبه. هؤلاء عملة أوجه مختلفة لعملة واحدة، هذه هي السلفية بحق. ولهذا أئمة هذه الدعوة السلفية المباركة هم هؤلاء، والطاعن فيهم طاعن في المنهج السلفي. أما واحد المذيع يجيبه من يمين شمال، يا شيخ هل أنت سلفي؟ أنا مسلم أدعو لا يعني إلى سمح الله يعني والسلفي مثلا كذي ولا حاجة سلفي يعني، لكن قل ماشي أنا سلفي أنتسب للنبي والصحابة. أما السلفي اللي هو بقى دعوة السلفية بالإسكندرية مش عارف الدعوة الجماعة السلفية الجبهة السلفية، لا أنا بريء من كل أحد ينتسب إلى سلف غير سلف النبي والصحابة. فأنا سلفي لكن سلف النبي والصحابة مش سلف إسكندرية، مش المجلة المكتوب على الدعوة السلفية تدعوكم مش عارف إيه، مش الإعلان الدعوة السلفية تدعوكم إلى حضور محاضرة ما أدري إيه، مش الدعوة السلفية اللي هي منة الرحمن وفقه الخلاف والكلام ده، لا لا إنما الدعوة السلفية اللي هي إيه على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نحن سلفيون زمانا ومنهجا، زمانا أهل القرون الثلاثة المفضلة، منهجا ما كان عليه النبي والصحابة. فأنا سلفي أعتز أنا سلفي وأحارب أنا سلفي، أحارب أنا سلفي حزبي وأرفع ولي الشرف أن أكون سلفي على ما كان عليه النبي والصحابة. سلفي أثري سني، قل أنا سلفي، قل أنا أثري، قل أنا سني، قل أنا أهل سنة وجماعة، قل أنا طائفة منصورة، قل أنا فرقة ناجية، قل أنا أهل الأثر، قل أنا أهل الحديث. كل هذه أوصاف مقبولة وعظيمة، لكن ليست هي الأوصاف التي يتعامل بها. ولهذا يقول العثيمين أما جماعة السلفيين فإن هذا تحزب. جماعة سلفيين، جماعة سلفيون بمنطقة كذا، سلفية اسكندرية غير سلفية عبد الصوت في القطرة، غير سلفية فلان في مطروح، غير سلفية، لا السلفية منهج واحد، السلفية ليست جماعات، جبهة سلفية. ها الدعوة السلفية، اسمها ايه الجماعة السلفية، كل هذا لا، انما الدعوة السلفية دعوة واحدة، دعوة النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، دعوة شيخ الإسلام، دعوة أحمد، دعوة ابن عبد الوهاب، شيخ الإسلام ما عملش الجماعة اسمها جماعة السلفيين ودخل فيها ابن القيم وهو النائب بتاعه ومجلس استشاري مكون من ابن رجب وابن كثير لا أبدا، دعوة ابن عبد الوهاب، دعوة ابن تيمية هي الدعوة التي يجلس فيها يعلم كتب السلف ويبين منهج السلف. فيش حاجة اسمها عندنا تشكيل ولا ما تشكيل ولا غير ذلك، ما في ولا أمير ولا نائب أمير ولا غير ذلك، وانت لازم تقوم على دعوة اسكندرية اللي بتمثل الدعوة السلفية في هذا العصر، جماعة برهامي عندهم بيعة وعندهم إمارة وعندهم سمع وطاعة وعندهم كل حاجة. ولهذا متى نزلوا إلى الميادين في 25 يناير؟ لما صدرت الأوامر بالنزول، الأول ما نزلوش، بعدين صدرت الأوامر بالنزول، طيب بعدين انزلوا 29/7 نزلوا 29/7 وبعدين اختاروا محمد مرسي، خلاص اختاروا محمد مرسي، وبعدين اطلعوا على محمد مرسي، خلاص اطلعوا على محمد مرسي، وبعدين واخد بالك حتى بعضهم يقال أول ما نزلوا الانتخابات فبعضهم بيسأل هل أنتوا برضو هتعلقوا صور زي ما أهل الانتخاب بيعلقوا صور؟ معروف طبعا الصور عند الدعوة السلفية حرام، صح؟ مش صح يا جماعة ولا كان إيه؟ مش كان الواحد يجي لهم يقول جايب صورة أبيض وأسود كده، عارفين الخشبة الزمنية اللي كان بيصوروا الأبيض وأسود، الواحد يجيب صورة أبوه اللي مات، يا شيخ ممكن أكبر الصورة ديت عشان أعلقها يعني وتذكر أبويا؟ لا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وإن الملائكة لا تدخل به بيتا فيه كلب أوه أو صورة، خلاص حرام هذا. يا شيخ يعني أبويا أتذكره؟ لا 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 لا، هذا غلط لا يجوز. طيب لماذا صارت الصورة 5 متر و4 متر؟ والله ده أنت بتشوف الواحد في الصورة إخواني بيضحك سنانه باينة خالص، وخد بالك ده أنت بتشوف والله الصورة جايبة إيه، لميع يعني متر 3 متر، صورة كاملة. واحد هنا كان عامله صور في هنا في بيلة، واخد بالك لحية لحية ايه الى صدره، واخد بالك، وتلاقي الصورة وبيضحك. طب انت بتضحك ليه؟ طيب مش انت بتقول الضرورة تقدر بقدرها؟ تم القشر. طب انت بتضحك ليه؟ مش انت مفترض انت بقى بتنكر التصوير زي بعض اخواننا كان معانا بالمدرسة هناك. فالمهم ايه، فبيتصور طبعا الاقامة فيبقى بنصور مكشر. إيه ليه يا ابني انت بتصور مكشر؟ يقول لك اصل انا انكار، انا بتصور صوره، انا بانكر في الصوره، واخد بالك، انما اللي هيجي بقى من جنب ويضحك وبتاع معناه ان انت رضيت بالايه، رضيت بالصوره، فده برضه عمال يضحك. طب انت بتضحك ليه؟ ايه اللي بيضحكك؟ ايه اللي بيضحكك وانت بتنكر الصوره؟ ايه اللي بيضحكك؟ ده مثلا يعني، لكن طبعا كل هذا لا يجوز. فبعضهم بيسال هل التصوير يا شيخ هل انتوا تصوروا؟ فقال والله والى الان لم ياتينا تعليمات، كان لسه في الاول أبدا. إلى الآن ما لم يأتينا تعليمات إلى الآن. طب إحنا عندنا تعليمات من 1400 سنة بتقول لعن الله المصورين، من 1400 سنة إحنا عندنا، من 1400 سنة دخل النبي بيت عائشة فوجد المرقة معلقة ستر في تصاوير، فغضب النبي ورجع، فقالت عائشة يا رسول الله استغفر الله ماذا جرى؟ قال أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيت في كلمة أو صورة؟ طب أنتوا هذه الصور صارت في كل بيت الآن، صورة كل بيت الآن. أذكر زمان من يمكن 10-15 سنة، لا أكتر من 15 سنة يمكن، لما بعض الإخوة نزل، كان أول مرة واحد في المنطقة ينزل ملتحي، كان هو الوحيد، وقامت الإخوة عليه وتصوير وإزاي تتصور والشوارع، والأخ طبعا كان إيه بيلم في هدومه فعلا، ما هو الوحيد وكله بقى على براس عريانة، واخد بالك انت عمال تصور والانتخابات وازاي وتدخل، ده الاخوان هما اللي بيدخلوا الانتخابات وانت ازاي. طبعا تمر الايام ويفاجئ الاخ اللي الذين كانوا ينكرون عليه هم الذين الان ينزلون قائلين ثوار ثوار حتى اخر الايه المشوار. نعم، بس هما الحقيقة كانوا بيضعوا صورة المرأة، كانوا بيخلوها في بعض المناطق يحطوا مكانها وردة، صورة وردة، لأنهم كانوا يرون في بعض المناطق يعني، وبعض المناطق كان في صور، لكن السنة دي انتظروا يا أخوان المفاجأة، يعني شالوا الوردة وحطوا نصرانية، فينزل على قائمة حزب النور النصارى، فينزل على حزب القائمة النصارى، كان النساء دلوقتي الايه النصارى، النصارى. واحد مذيع بيسأل المتحدث الرسمي لحزب النور بالنسبة لو 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 الانتخابات جابت اختارت رئيس نصران هتعمل ايه؟ يسكت طبعا، محدش بيصرح، يقول يعني اصل احنا مش عارف ايه، اصل يعني واصل اصل خلاص لو الصناديق جابت هنعمل ايه؟ يعني الصناديق لو جابت يعني ممكن يكون يتولى نصران عندكم، فهذه مشكلة يا اخوان، مشكلة كبرى. نعم. يعني هتكلموني بالأدلة، أنا عارف الأدلة، بس ماذا نصنع يعني؟ الله المستعان. فيقول الشيخ: وذلك لأن انتشار البدع في المجتمعات يفزي لها، ولا شك أن ضرر المفاز مقدم على جبر المصالح، كما لا يجوز السكوت عن ذكر المبتدع بما فيه، لأن السكوت عنه يسبب ضررا على المجتمع، فلا بد من ذكره ببدعته، ولا بد من التحذير منه نصيحة للمسلمين، وكل ذلك عند القدرة على البيان حسا ومعنى. وفي الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث: وانتشار البدع والسكوت عن الدعاة إليها ترك للمنكر بدون تغيير، وذلك غير جائز في شريعة الإسلام التي جاء بها البشير النذير والسراج المنير تنزيل من حكيم خبير. طيب، نكتفي بهذا القدر. يقول: هل يجوز السفر مع الحزبين للدعوة إلى الإسلام في بلاد أفريقيا؟ لا، ما يجوز، لكن تسافر أنت وحدك لا بأس، أما السفر مع حزبين تحسب عليهم ويحسبون عليك لا يجوز. لا يجوز أن تسافر مع أحد ولا أن تتبناه ولا يتبناك. لا تسافر مع أحد من أهل البدع والأهواء ولا من الحزبين في الدعوة إلى بلاد تدعو إلى الإسلام، إنما تدعو إلى الإسلام أنت، أنت مسؤول عن نفسك، تدعو إلى السنة. أما إذا كنت مع حزبي حسب عليك وحسبت علي، ويقال لو كان هذا الرجل مبتدعا لما مشى مع فلان، فما مشى مع فلان إلا لأنه من أهل الحق، فتمرر بدعته. وتذكرون الطالب الذي كان يمشي مع الدارقطني رحمه الله عليه، فلما لقي الدارقطني الباقلاني وهو أشعري، فلما لقي الدارقطني الباقلاني فعظمه وقدره، فسأل الطالب الدارقطني: من هذا؟ قال: هذا أبو بكر الباقلاني، وأثنى عليه. قال الطالب: فذهبت إليه فأخذت مذهبه. لا، نعم، الهروي تقريبا، ودار الهروي تقريبا، نعم. قال: فأخذت مذهبه. هذا من التهاون، هذا من التهاون. فالإنسان يحذر أن يماشي أهل البدع والأهل حتى لا يحسب عليهم ولا يحسبون عليه. الإنسان ما تبنى إلا السنة وأهل السنة. قول الموقف، الموقف أصلا الموقف هذا يا أخواني مهم جدا، لأنه بيبين خطورة الثناء أو السكوت على أهل البدع. نعم.
قال الذهبي: قال أبو الوليد الباجي في كتاب اختصار فرق الفقهاء من تأليفه في ذكر القاضي ابن الباقلاني: لقد أخبرني الشيخ أبو زر وكان يميل إلى مذهبه، فسألته: من أين لك هذا؟ قال: إن كنت ماشيا ببغداد.
يعني من أين لك أبو زر الهروي، من أين لك مذهب الأشاعرة؟ نعم.
قال: إن كنت ماشيا ببغداد مع الحافظ الدارقطني، فلقينا أبا بكر أبا بكر ابن الطيب، فالتزمه الشيخ
أبو الحسن.
فالتزمه الشيخ أبو الحسن وقبل وجهه وعينيه، فلما فارقناه قلت له من هذا الذي صنعت به ما لم أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك؟ فقال هذا إمام المسلمين والذاب عن الدين، هذا القاضي أبو بكر محمد بن الطيب. قال أبو ذر: فمن ذلك الوقت تكررت إليه مع أبي، كل بلد دخلته من بلاد خراسان وغيرها لا يشار فيها إلى أحد من أهل السنة إلا من كان على مذهبه وطريقه. قال الذهبي: قلت هو الذي كان ببغداد يناظر عن السنة وطريقة الحديث بالجدل والبرهان وبالحضرة رؤوس المعتزلة والرافضة والقدرية وألوان البدع.
يعني البقلاني كان بيناظر المعتزلة وكان بيناظر هؤلاء أهل الاعتزال وكذا، ينظرهم بالأدلة. معروف الأشاعرة طبعا لهم رضوا عن المعتزلة كثيرا. نعم.
ولهم دولة وظهورهم بالدولة البويهية، وكان يرد على الكرامية وينصر الحنابلة عليهم، وبينه وبين أهل الحديث عامر، وإن كانوا قد يختلفون في مسائل دقيقة، فلهذا عمله الدارقطني بالاحترام. سير.
يعني لعل ما كان عنده المخالفات كان خفيا لا يظهر للدارقطني رحمه الله عليه، فحمل أمره على الظاهر. أما من علم الأشعرية ومنهج الأشعري فإنه لا ينصر، لأنه لا فرق بين الأشعرية والمعتزلة. وما الفرق؟ ولا يفرح الإنسان برد أشعرين على معتزلي، ولا برد صوفين على رافضي، ولا برد إخوانين على تبليغي. ما يفرح الإنسان بهذا، لأن كلهم أهل أهواء. لكن هذه سنة تدافع، قد يحصل خير برد الأشعري عن المعتزلي، لكن لا نتبنى هذا الخير نحن. قد يحصل هذا إيه؟ سنة تدافع، مثل ما يسلط الله اليهود على النصارى، النصارى على اليهود، مثل ما يسلط الله بعض أهل البدع على بعض. فالإنسان يفرح بنصر الله، لكن لا يتبنى ولا يؤيد ولا يقول رضي الله عنك يا أشعري في ردك عن المعتزلي، لأنه هو يرد عن المعتزلي هو على بدع مثل المعتزلي تماما. ولهذا لما رد الأشعار على المعتزلة إنكرهم للصفات، طبعا المعتزلة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، فلما رد الأشعار عليهم في ذلك ماذا صنعهم؟ أثبتوا 7 صفات. يعني ما أثبتوا الصفات على طريقة السنة، أثبتوا 7 صفات. إذا ما الفرق بين مذهب ينكر كل الصفات ومذهب ينكر كل الصفات إلا 7 صفات؟ واحد. وما الفرق عندنا بين الصوفي والرافضي؟ فأهل الأهواء لا يثنى عليهم، وإن حصل من بعضهم رد على بعض. ودائما الإنسان المقتدى به بالذات يحذر من الثناء على صاحب البدعة. ليه يا أخواني؟ لأن الثناء على صاحب البدعة من واحد قد يعرف مثلا بالخير، هذا يثبت بدعة هذا الرجل، يثبت بدعة هذا الرجل. ولهذا المجتمع مثلا عندنا لما كان يثق في بعض الناس وانه على خير، واخد بالك، الناس ما اعطوا الاخوان المسلمين ولا اعطوا هذا الا بفتاوى من كان الناس يظنون بهم خيرا. لكن الناس ما اعطوا الاخوان المسلمين بفتاوى محمد عبد البديع، ولا بفتاوى اسمه كتتني، ولا بفتاوى عصام العريان، ولا ابدا. الناس ما يعرفون هؤلاء، انما الناس وقفوا مع الاخوان بفتاوى زيد وعبيد ممن كان الناس يثقون ايه فيهم ويثقون في علمهم. نعم.